كان الكلام في التفرقة بين باب التعارض وباب التداخل في الشرع. كنا بعد أن نصنف له رأي في التفرقة بينهما، وصاحب التكاية له رأي بيناه في الفصل السابق. انتهى الكلام إلى رأي المحقق النعيمي. المحقق النعيمي جعل المناط في التفرقة هو كون الحيثية في الدليلين، حيثية تعليلية وحيثية تقليدية. فقال ان الحيثيتين في الدليلين اذا كانتا حيثيتين تعليليتين فالمقام يدخل في باب التعارض، وإذا كانت تقييدية فالمقام يدخل في مسألة الاجتماع المندوحة وفي باب التزاحم مع عدم المندوحة. في البداية يجب أن نوضح معنى هذا الاصطلاح الحيثية التقييدية والتعليلية ثم نبين كيف يكون هذا هو الميزان في محل الكلام. اصطلاحا المقصود بالحيثية التعليلية والحيثية التقليدية، اصطلاحا المقصود بها هذا أن الحيثية المذكورة في الدليل كحيثية العلم تارة تذكر كعلة لثبوت الحكم لشيء بحيث يكون المحكوم عليه بالحكم شيء والحيثية شيء آخر، والحيثية فقط وظيفتها أن تكون علة لثبوت المحمول للموضوع كبقية العلل. النار علة لاحتراق شيء، لاحتراق الورق. المحروق هو الورق للنار، النار علة في ثبوت الاحتراق علما للورق. كل حيثية من هذا القبيل تسمى بالحيثية التعليلية. هذا المعنى قد يستفاد من لسان الدليل في بعض الأحيان، كما إذا فرضنا أن الدليل قال أكرم زيد لأنه عالم، واضح أن الحيثية هنا حيثية تعليلية بمعنى أن العلم حيثية تعليلية. العلم علة لثبوت وجوب الإكرام علما لزيد، واضح. أكرم زيد لأنه سيد، لأنه سيد أكرمه. السيادة علة لثبوت وجوب الإكرام لزيد. فالمحكوم عليه بالحكم شيء والعلة شيء آخر. هذه الحيثية تسمى الحيثية التعليلية. في قبال ذلك الحيثية التقييدية، كما إذا فرضنا أن العلم انصب عليه الحكم، واضح، وكان قيدا في موضوع الحكم، كما إذا قيل أكرم زيدا العالم، أكرم زيد العالم. هذه الحيثية حيثية تقييدية بمعنى أن الحكم انصب عليها وأخذت أيضا في موضوع الحكم، لم تأخذ علة لثبوت الحكم لموضوعه، وإنما أخذت أيضا في نفس موضوع الحكم. موضوع الحكم هو زيد المقيد بماذا؟ بحيثية العلم، تسمى بالحيثية التقييدية. كل حيثية تأخذ قيد في موضوع الحكم تسمى بالحيثية التقييدية بحسب لسان الدليل، وكل حيثية يكون وظيفتها فقط إثبات الحكم لموضوع وتكون هي علة في هذا الإثبات تسمى بالحيثية التعليلية. هذا توضيح الاصطلاح. المحقق النعيمي يقول الدليلان في محل كلامنا يجب أن يلاحظا، الحيثيات المذكورة في الدليلين إن كانت حيثيات تعليمية بحيث الحيثية في دليل الأمر فقط وظيفتها أن تكون علة لثبوت الحكم للموضوع، والحيثية في دليل النهي فقط وظيفتها أنها تكون علة لثبوت النهي والحرمة للموضوع، هنا تتحقق حالة التعارض. كما لو فرضنا هكذا قال أكرم زيد لأنه عالم، ولا تكرم زيد لأنه شنو؟ فاسق. واضح. أو لا، استفدنا فرضان، استفدنا من دليل أكرم العالم ودليل لا تكرم الفاسق أن حيثية العلم في أكرم العالم حيثية تعليلية، وأن حيثية الفسق في لا تكرم الفاسق أيضا حيثية شنو؟ تعليلية. إذا ثبت ذلك كلامنا ثبوتي واضح. إذا ثبت هذا راح يصير تعارض بين الدليلين، لأن أكرم العالم بناء على أن العلم حيثية تعليلية، بناء قاعد نفترض بناء واضح نستخدم بالأمثلة بناء على أنها حيثية تعليلية معناه بحسب الحقيقة يعني أكرم زيد لأنه شنو؟ لأنه أكرم عامر شنو؟ لأنه عالم. الحكم ينصب على زيد، وهذا معناه أن في مادة الاجتماع الحكم ينصب على مادة الاجتماع لكن لحيثية العلم. العالم الفاسق يعني كان الدليل اللي أكرم هذا لماذا؟ لأنه عالم. فإذا افترضنا أن حيثية الفسق أيضا حيثية تعليلية، شو أكثر معنى؟ يعني لا تكرم هذا لأنه شنو؟ لأنه فاسق. هذا حال التعارض، لأن هذا وهو شيء واحد أصبح متعلقا للأمر ولشنو؟ وللنهي، لكن بحيثيتين تعليليتين مختلفتين. هذا محال أن يكون الشيء الواحد مأمورا به وشنو؟ ومنهيا، مورد للأمر ومورد أيضا شنو في نفس الوقت للنهي. هذا محال ولا محال؟ يقطع العقل باستحالته، لأن أحد الدليلين قهرا يكون ماذا؟ كاذب. وهذا هو عبارة عن التعارض. واضح؟ التعارض بمعنى أن يكون هناك تنافس وتكاذب في مقام الجعل والتشريع. المعنى الحكيم يستحيل أن يجعل ويشرع مثل هذين الحكمين، ويستحيل أن يشرع هذين الحكمين بأن يقول زيد يجب إكرامه لأنه عالم، وزيد يحرم إكرامه لأنه شنو؟ فاسق. بالنتيجة زيد يجب إكرامه ويحرم شنو؟ إكرامه. هذا غير معقول، فتتحقق حالة التعارض وحالة التكاذب، فلا بد من تطبيق قواعد ذلك التعارض. واضح. وإذا فرضنا أن الحيثيات حيثية الأمر والحيثية الموجودة هناك عن حيثيات تقييدية وحيثيات تعليلية، وينصب عليها الأمر ينصب عليها شنو؟ الناهي، كما هو الحال في مثالنا المذكور سابقا، صلي ولا تغسل، حيثية الصلاة حيثية تقييدية وتعليلية. الشارع ما يقول لك يجب عليك هذا لأنه صلاة، يقول لك يجب عليك شنو؟ صلاة. لا تغصب، الغصب أيضا حيثية ماذا؟ حيثية تقليدية، بمعنى النهي يتعلق بحلم الغصب، لأن الشارع يحرم عليك هذا التصرف لعلة أنه شنو؟ غصب. هو يحرم عليك الغصب، تحريم الغصب بالضبط من قبيل شو قلنا نسمي الحيثية التقليدية بأكثر من زيدا العالم. غير هذا ينصب عليه الحكم، يشمله الحكم. لا تفصل أيضا الغصب حيثية تقليدية، انصب عليها الحكم، شملها الحكم، هي حيثية تقليدية. محقق النعيم يقول إذا كانت الحيثيات في الأمر وفنائي حيثيات تقييديه نضع ميزه التعارض. ليش؟ لانه ما عندنا شيء واحد واضح، شيء واحد يتعلق به الامر ويتعلق به شنو النريحة. نقول هذا محال، ما عندنا شيء، انما عندنا عنوان وحيثية تعلق بها الامر وحيثية الخلال، وحيثية تعلق بها شنو النهي وهي حيثية الغاص. واضح؟ فحين ان لم تكن هناك مندوحة صار تداخل. إذا أكو مندوحة دخلت في مسألة فإما أن نقول بجواز الاجتماع، إذا قلنا مثلا بأن الحكم يقف على العنوان ليس المعنون، أو أن تعدد العنوان يوجد فينا تعدد المعنى، نقول بجواز الاجتماع. يعني ما كن معنى جواز الاجتماع على معنى، ما كن معنى أن يكون المكلف بالفعل الواحد مطيع من جهة وشنو وعاصم من جهة، على معنى جواز الاجتماع. جواز الاجتماع كنا مغالطة، كنا معنى جواز الاجتماع الأمر والنهي في شيء واحد حقيقة، وإنما قال بسؤال يقول ماكو اجتماع في الحقيقة. واضح؟ إما لأن الحكم نضع على عنوان المعنى ما في اجتماع، أو لأن المعنى المتعدد ماكو اجتماع مورد. واضح؟ جواز الاجتماع يعني أن المكلف في هذا الفعل الواحد ماكو مانع أن يكون مطيع من جهة وشنو وعاصم من جهة. وإن قلنا لا بعد جواز الاجتماع فلا بد من تكون المسألة في باب التزاحم كما تقدم. هذا هو المناط عند المحقق النائم، أن الحيثيات تعليلية أو لا. كلما كانت الحيثيات في الدليلين المتنافيين حيثيات تعليلية يتحقق هذا التعارض، لأنه معناه أن الحكم لا ينصب على الحيثية وإنما ينصب على المعلل. فإذا كان المعلل شيء واحد معناه أنه ينصب الأمر والنهي على شيء واحد لكن بحيثيتين نهائيه. وهذا محال أن يكون الشيء الواحد واجب وحرام في هذا المحال أصلا، والمحالية هذه توجب الطبق والعلم الإجمالي لكل أحد الدليلين وعدم تشريع أحد الدليلين، وهذا يجب ماذا تعارض بين الدليلين. بخلاف ماذا كانت حيثيات في الدليلين حيثيات تقييدية، حيثيات تقييدية معناه أن الحكم ينصب على الحيثية، الوجوب ينصب على حيثية الصلاة والنهي ينصب على حيثية الشرع. وعلى التشريع أن أكو محال من صدورهما من قبل الشارع، ها الشارع يقول الغصب حرام ويقول الصلاة شنو واجبة، إذا ما في تعارض. حتى الاجتماع في شيء واحد حين ينتج مثلا الاجتماع. واضح؟ المصنف مع عدم المندوحة، المكلف مع عدم المندوحة واضح يجمع بينهما، لأن يأتي بفعل واحد هو صلاة وهو غصب. إذا مع عدم المندوحة يقول ما يصير، لو هو مطيع فقط إذا قدمنا جانب الأمر على النهي لأهميته، وهو عاصي فقط إذا شنو إذا قدمنا جانب النهي على جانب الأمر مثلا. هذا التزاحم من تعارض، المعنى أن تشريع الحكمين ما كنا نعملنا صدورهما من قبل الشارع الحكيم ما كنا نعملنا، ولذا لا نحكم بكل بأحدهما، لكنهما في مقام الامتثال يتزاحمان لضيق عبرة المكلف عن امتثال كل منهما. فالضرب يكون من يكون من قبيل انقاذ الغريق ويحرم في التصرف في ارض الغير، ماكو تعارض بينهما، وانما قدرة المكلف تضيق عن الجمع بين امتثاليهما. فلان في باب هذا اذا ماكو مندوحة، اذا اكو مندوحة فلان في مسألة الاجتماع هو يقدر يمتثل الامر في مورد بلا عصيان لله، يمتثل كل منهم، ولكن بسوء اختياره بسوء سريرته جمع بينهما في فعل واحد فضل اخلاف المقصود. هنا نجينا مثلا ان قلنا بجواز الاجتماع القائل بجواز يقول ماكو مانع، هذا يكون مطيع من جهه وعاصي شنو فلا تصحيح انه عاصي. واضح؟ القائل بالامتناع يقول لا، هو لو مطيع فقط لو شنو عاطي فقط سيدخل في باب التزام. ها اذا قال بالاستحاله معناه انه يدخل في باب التزام، يعني اما ان يقدم الامر على النهي فيكون مطيع لا غير، او يقدم النهي على الامر فيكون عاصي لا غير. هذا اللي يذكر المحقق المصنف يقول بانه حتى الحيثيات التقييديه، إذا فرضنا الحيثية تقييدية، لكن افترضنا أن الدليلين يوجد في كل منهما دلالة التزامية على نفي الحكم المذكور في الآخر، يقول هنا تحقق حالة التعارض حتى إذا كانت الحيثيات حيثيات شنو؟ المناط ليس على كون الحيثية تقييدية أو تعليلية، المناط على كون احد الدليلين يكذب الاخر او لا. لو كانت حيثية تقييدية، حيثية تقييدية صلي ولا تصل، طبعا الحيثيات فيها تقييدية بلا اشكال، لكن لو فرضنا فرضان لو فرضنا ان صلي كان فيه دلالة التزامية على تكذيب الاخر ولا تصل ايضا فيه دلالة التزامية على تكذيب صلي، تتحقق حالة التعارض ما ولو كانت الحيثيات التقليدية. واضح؟ فإذا ليس المناط على كون الحيثية تقليدية أو كون الحيثية تعليلية، هذا ما يذكره
نحن عن مدى الحيثيات التعليلية.
إيه بهذا البيان يعني مثلا ما ذكره، بس بهذا البيان يتصل كبار التعارض. قال واما شيخنا النائمي فقد ذهب الى ان مناط دخول المورد في باب التعارض ان تكون الحيثيتان في العامين من وجه، حيثيتان تعليليتان، لانه حينئذ يتعلق الحكم في كل منهما بنفس شنو ما يتعلق شنو؟
ايه؟
هاي؟
ايه؟
ها؟
ما يتعلق
به؟ لا يتعلق به، لأنه حينئذ يتعلق الحكم في كل منهما بنفس ما يتعلق به الآخر، شوف الآخر، فيتكاذبان. ها؟ ايه؟ بإنما استنى لا 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 فرضنا بأن بالدليل سورة أكرم زيد لأنه عالم ويحرم إكرام زيد لأنه فاسد، العلماء يجب إكرامهم لعلمهم والفساق يجب يحرم إكرامهم لأجل فسقهم بشرور البدلين. أحد يكون تعليلية بعض مجمع بين العنوانين وهو الزيد العالم الفاسق، هذا نقول بأنه أخو تعارض، بمعنى أن الدليل الأول يقول يجب إكراما لأنه عالم، الثاني يقول يحرم إكراما لأنه شنو فاسق، فهو شيء واحد يجب إكرامه ويحرم إكرامه. أن الشارع يشرع حكمين يثبتان لزيد في آن واحد مع التضاد الواضح فيما بينهما، زيد يجب إكرامه ويحرم إكرامه في آن واحد ولو لجهات مختلفة وحيثيات متعددة، لكن النتيجة يجب إكرامه ويحرم إكرامه في آن واحد وعلى محاسب إكرامه في آن واحد. يعدل الجواب عن مياسم لأن حيثية تعليمية، يقول هي تعليمية قلنا وظيفتها فقط أن تثبت الحكم للموضوع، لكن هي علة لثبوت الحكم للموضوع، والله من قبيل النار، النار علة لثبوت الاحتراق للورقة، والورقة الواحدة لا يمكن أن تكون محترقة أو غير محترقة في آن واحد. واضح؟ العلة الحيثية تعليمية دائما هذه الوظيفة أن تثبت حكم لموضوع، والموضوع هو ذاك مجمع بين العنوانين، فهذا الدليل يقول يجب إكرامه، هذا يحرم إكرامه. قال وأما إذا كانتا تقييديتين فلا يقع التعارض بينهما ويدخلان حينئذ في مسألة الاجتماع مع المندوحة، وفي باب التزاحم مع عدم مندوحة. ونحن نقول في الحيثيتين التقليديتان إذا كان بين الدلالتين تكاذب من أجل دلالتهما الالتزامية على نفي الحكم الآخر، طبعا قضية فرضية يقول نفترض هيك شي حالة، يعني نفترض أن الميزان اللي اعتبرناه لباب التعارض احنا موجود في الحيثيات التقييدية، احنا اكو تعارض او لا؟ مثلا يقول اكو تعارض مع أن الحيثيات حيثيات شنو؟ تقييدية، من أجل دلالتهما الالتزامية على نفي الحكم الآخر على نحو ما فصلناه فإن التعارض بينهما لا محالة واقع. ولا تصل النوبة في هذا المورد للدخول في مسألة الاجتماع، ولنا مناقشة معه في صورة الحيثية التقليدية يطول شرحها ولا يهم التعرض لها إلى آخره. الآن نجي إلى أصل المسألة، أنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز اجتماع الأمر والنهي. المصنف يقول أن الحق والجواز، يعني جواز اجتماع الأمر والنهي. قلنا في البحوث السابقة أن سند الجواز هو أحد أمرين، إما دعوى أن الحكم يقف على العنوان ولا يفري إلى المعنوان، وإما أن نلتزم بأن تعدد العنوان يريد تعدد المعنوان، لكن الجواز يكفي فيه أحد هذين الملاكين كما هو واضح، لأننا بمجرد أن نقول أن الحكم يقف على العنوان نلتزم بالجواز، سواء كان تعدد العنوان يجب تعدد المعنوان أو شنو أو لا يجب. حتى أنا ما أقول تعدد المعنوان كان واحد، لكن ما دام الأحكام تقف على العنوان يكفي في إثبات الجواز، كما أنه إذا قلنا أن تعدد العنوان يجب تعدد المعنوان نلتزم بالجواز، وإن قلنا أن الأحكام شنو لا تقف على العنوان وإنما تدري أن المعنوان متعدد، إذن القول بالجواز يكفي فيه اختيار أحد المدرتين السابقين. المصنف هنا يريد يثبت الجواز مع اختيار المدرك الأول، بعدين هنا يحصل المدرك الثاني. المدرك الأول هو أن الأحكام تقف على العناوين ولا تسري إلى المعنونات، فلذا يكون الجواز على الصحيح. ففي هذا البيان يريد يثبت أن الأحكام لا تسري إلى المعنونات وأنها تقف على العناوين. مصنف يقول أنه هذا المطلب نوضح في ضمن نقاط ثلاثة، النقاط المحطوطة الصهاني طبعا. النقطة الأولى مصنف يثبت فيها أن التكليف لا يتعلق بالمعنون وإنما يتعلق بالعنوان. بل يثبت فيها استحالة ببرهان عقلي، يثبت فيها استحالة تعلق التكليف بالمعنون بوجود الخارج. مستحيل أن يتعلق التكليف بالمعنون، ثبت يا رامي. ويقول حتى نوضح الفكرة نلغي الكلام فعلا في التكليف، نتكلم عن الشوك ثم نقيس التكليف على الشوك. يقول الشوك من الأمور اللي ثبت في محله أنه ما يتعلق إلا بالعنوان، ما يتعلق بيش بالمعنون، بل يستحيل أن يتعلق الشوق بالمعنون بما له من الوجود الخارجي. والبرهان على استحالة تعلق الشوق بالمعنون هو هو أن الإنسان حينما يشتاق ويتعلق شوقه بالمعنم بوجود الخارج المعنم فهو لا يقل إما أن يتعلق به حال وجوده أو يتعلق به حال عدمه، وكل منهما محال. هذا هو البرهان. أما أن يتعلق الشوق بالشيء، الشيء المعنون، لما نقول معنون يعني شنو؟ يعني الشيء الخارجي، الفعل الخارجي بما له من الوجود في الخارج. الشوق حينما يتعلق بالمعنون إما أن يتعلق به حال وجوده أو يتعلق حال عدم، في حال عدم. أما أنه يتعلق به حال عدم فهذا محال، لأنه يلزم تقوم المعدوم موجود بيش بالمعدوم. شلون هذا يلزم تقوم الموجود بالمعدوم؟ لأن المشتاق إليه إلى وجود بلا إشكال، بوجود الشوق المشتاق إليه يكون له شنو؟ له وجود. هذا المشتاق إليه متعلق الشوق اللي فرضنا أن له الوجود بوجود الشوق يستحيل أن يكون أمرا شوق محدودا لا وجود له.
واضح.
الشيء المعدوم لا يعقل أن يكون متعلق بالشوق، لأن هذا يلزم منا تقوم الموجود بيش المعدوم، لأن المتعلق الشوق إلى وجود بوجود الشوق، لأن لا يعقل أن يكون هناك شوق بلا شنو؟ يعقل بلا متعلق. لا يعقل أن يكون هناك شوق بلا متعلق. فإذا وجد الشوق إذا المتعلق كان له حق من الوجود، فصار موجود المتعلق المشتاق إليه، إن لا يعقل أن يكون ماذا؟ معدومان. فإذا لا يعقل أن يكون الشوق متعلق بالفعل حال عدمه، كما لا يعقل أن يتعلق بالمعنون حال وجوده، لأنه يلزم شنو؟ يلزم طلب الحاصل، أشبه بطلب الحاصل، يشتاق إلى شيء موجود، فإذا موجود شنو معنى يشتاق إلى؟ يطلب شيء موجود، إذا موجود شنو معنى يطلبه؟ إذن كل من الشوق والتكليف يستحيل أن يتعلق بالمعنون لا حال وجوده، لأنه يلزم طلب الحاصل أو الشوق إلى ما هو حاصل فعلا، ولا حال عدمه، لأنه يلزم منه تقوم الموجود بيش بالمعدوم، وكل منهما محال. هذا برهان عقلي برهن على أن الشوق لا يتعلق بالمعنون وإنما يتعلق بيش بالعنوان. ومن هنا يصح أن يقال بأن المشتاق إليه أولا بالذات هو من هو العنوان. نعم المعنون مشتاق إليه، لكن ثانيا وبالعراض متعلق الشوق في الحقيقة هو العنوان، وهو المشتاق إليه أولا بالذات. هذا المطلب نفس الجماعة ذكره في الفلسفة العلم، قالوا العلم المعلوم أولا وبالذات شنو هو؟ هو صورة الشيء للشيء نفسه. الشيء في الخارج المطابق الخارجي للصورة المعلومة معلوم، لكن معلوم ثاني وبالعرب مجازا مو حقيقة المعلوم. المعلوم أولا وبالذات هو الصورة، ولذا هذا واضح من تعريفهم للعلم. العلم ما يعرفه، يعرفه بأنه عبارة عن شنو؟ عن حضور شنو؟ صورة الشيء في الذهن، مو نفس الشيء في الذهن. صورة الشيء حينما تحضر يعني فعلا يعني متعلق العلم شنو؟ صورة الشيء، مو نفس الشيء. صورة المفارق الخارجي للصورة يكون معلوم لكن ثانيا هو بالحرام. بالضبط من شيء قال في باب الشرك انما متعلق الشرك اولا وبالذات هو شنو؟ هو الصورة، هو العنوان، عنوان الشيء، نفس الشيء، والشيء يكون مشتاق اليه لكن اشتياقا بالحرام ثانيا وبالحرام اولا وبالذات. ببيان آخر أن العلم والشوق من الأمور النفسية بلا إشكال، ووجودها ذهني، وجود ذهني نفسي. هذا الشوق متقوم بالمتعلق أو لا؟ هذا السؤال ينطرح. العلم متقوم بالمتعلق أو لا؟ يعني بعبارة أخرى، هل يعقل أن نتصور نفترض وجود علم بلا معلوم أو لا؟ لا يعقل. علم بلا معلوم ما يعقل، الشوق بلا متعلق ما يعقل. إذن الشوق متقوم، ونفس الشوق قوام بالمتعلق، واضح؟ ما يعقل افتراض شوق بلا متعلق، افتراض علم بلا شنو؟ بلا تعلم، تعلم بالمعنى انه من المتعلق حتى تستمر علم. اذا العلم متعلق متقوم بمعلومه، والشوق متقوم بمتعلقه. الان هذا واحد، هذه نقطه واضحه. الان يجي الشوق والعلم، الشوق وجوده وجود خارجي وجود ذهني، ها؟ وجود ذهني. العلم وجوده وجود خارجي وجود ذهني، وجود ذهني. هذا العلم اللي وجوده ذهني والمتقوم بمتعلقه، طب بهذا يثبت ان متعلقا لابد ان يكون هذا ذهني. ولما يعقل ان يكون الشيء اللي موطن الذهن أن يتعلق بشيء موطن شنو؟ خارج. إذا لابد أن يكون متعلق أيضا أمر ذهني حتى يتحقق. ولله بين أمرين، إما أن نقول أنه شوق في الذهن أكو بلا متعلق، هذا كل في افتراض أن الشوق من الصفات ذات الإضافة اللي تحتاج إلى أن متعلق، وأنه متعلق مطول بين ذلك. وإما أن نقول بأن الشوق موجود في الذهن لكن متعلق موجود في الخارج، وهذا أنه معناه أنه يجب أن يقوم الشيء الذهني في الخارج وغير ذلك. إذن هذا يجبرنا على أن يقول أن متعلق العلم هو أمر ذهني، ومتعلق الشوق هو أيضا أمر شنو؟ ذهني. وهذا الأمر الذهني لا ليس هو إلا عبارة عن شنو؟ عن عنوان، عبارة عن صورة الشيء وعنوان الشيء ونفس الشيء. فالشوق يتعلق بالعنوان، والعلم ايضا يتعلق بصورة الشيء وعنوان الشيء، ويكون كل من الله في دار الشوق. وفي دار العلم هو المشتاق له، وهو المعلوم اولا وبالذات. ونسبة العلم من الموجود الخارج المحمل في الخارج ونسبة العلم من شنو؟ الجهوية الثانية بالحرام. حاول المصنف يقول في الحقيقة الشوق إنما يتعلق بشيء إذا كان إلى جهة وجدان وجهة شنو؟ فقدان. فهو يستحيل أن يتعلق بالشيء المعدوم تماما، ويستحيل أن يتعلق الشيء الموجود من جميع الجهات ما نجيب فقدان. متعلق الشيء لابد أن تكون به جهة وجدان وجهة شنو؟ فقدان. ومن هنا قلنا بأنه يستحيل أن يتعلق بالمعنون، لأن المعنون إما موجود أو معدوم. إذا موجود إذا ما بيجي فقدان صحة تعلق الشوق. إذا معدوم إذا ما بيجي فقدان صحة تعلق الشوق. جهة الفقدان والوجدان موجودة في العنوان، العنوان موجودة جهة الفقدان وجهة الوجدان. شلون تجمع قالوا قالوا بأنه عنوان المشتاق إلى عنوان الشيء اللي يشتاق إلى المكلف هذا جهة الوجدان به لأنه له وجود في الذهن حظا من الوجود في الذهن صاحب المعنى يعني من عنوان موجود بمجرد شنو مجرد تقوره بمجرد أن تذكر الشوق معناه تقتربت وجود الشنو وجود المشتاق إلى وجود العنوان أي جهة الوجدان بالمشتاق بالعنوان. جهة الفقدان بالعنوان هو أنه هانه في الخارج ليس له وجود. إذن هذا عنوان موجود في الذهن فقط لكنه ليس له وجود وين بالخارج. هاي جهة الفقدان بالعنوان. الشوق حينما يتعلق به يكون الغرض من تعلق الشوق بهذا العنوان اللي يلحظ من الوجود في الذهن وما يلحظ من الوجود في الخارج، يكون الغرض من تعلق الشوق به هو إخراج من وجود الذهن الصرف إلى شنو؟ إلى حي الوجود في الخارج. هذا غرض من تعلق الشوق بالشيء. هذا الوجود الفردي التقديري لأن وجود الذهني وجود فردي تقديري وجود حقيقي وجود فردي تفترض شيء يتعلق به الشوق. هذا الوجود الفردي التقديري الغرض من تعلق الشوق به هو إخراجه من حيز الفرد والتقدير إلى حيز شنو الفعل والتقدير. واضح؟ تشتاق إلى شيء لغرض شنو؟ لغرض أن يوجد هذا الشيء في الخارج، يعني خرج من موقع الفرد والتقدير إلى موقع الفعلية. عدم كون موجود في الخارج هيئة الفقدان في الإشتاق، وكون موجود في الذهن هيئة الوجدان الموجودة الإشتاق إليه. وبهذا يجب أن الشوق يتعلق بالعنوان لا بالمحمول، العلم يتعلق بالعنوان لا بالمحمول، التكليف والطلب أيضا هو بهذا العنوان. يجب محل كلام واضح تظل هو يوجد من العلم. إذن كصورة كصورة يحصل التفات إلى الصورة، التفات إلى الصورة هي علامة النحو. الآن جينا من الكلام بأن الطلب والتكليف هذا من هذا القبيل. الطلب هو في الحقيقة لا يتعلق بعنوان وإنما يتعلق بعنوان الشيء، بمعنى أن الشارع حينما يقول صلوا ماذا يجب هذا؟ ما لا يوجد عنوان متعلق التكليف، عنوان متعلق الطلب شنو؟ عنوان ليس البراهين السابقة، لأن المعنون للصلاة شنو هو المعنون للصلاة؟ فعل الخارج، فعل الخارج هذا الفعل مستحيل يتعلق به التكليف، لأنه يتعلق به لا حال وجود لا حال عدم، يتعلق بحال عدم محال، لأن التكليف وجود وجود ذهني فرضي تكليفي ما يعقل أن يتعلق بالمعدوم. واضح؟ إذا ما يعقل أن يتعلق التكليف بالمعنون حال عدمه. واضح؟ لأنه يلزم منا تقوم الموجود فيه التكليف حينما تفترض وجوده تكون تفترض أن متعلق أيضا شنو؟ ما يعقل التكليف أصلا ما يعقل مثل الشوق، لا تقدر تفترض الشوق بلا متعلق، تكليف بلا مكلف به ايضا غير معقول. فحينما تذكر التكليف معناه ان المكلف به شنو ايضا موجود متحقق والى حظ من الوجود. كيف يكون هذا الشيء الذي تفترض انه الى حظ من الوجود هو شنو؟ هو محدود من جميع الاشياء. هذا معنى تقوم الموجود المعدوم، يعني الشيء الذي تفترض انه موجود الان قاعد تفترض انه شنو؟ معدوم. ولا يعقل ان يتعلق بحال وجوده كما هو واضح، لان التكليف حينما يتعلق بالمعنون حال وجوده يلزم شنو؟ يلزم طلب الحاصل. هذا شيء موجود قاعد يقول لك جيبه، جيب هو على الموجود جيبه، واضح؟ اذا التكليف كل شوط كل علم يستطيع ان يتعلق بالمعنون فلا بد ان يتعلق بايش؟ بين الدراسة وجود عنواني وجود ذهني،
هذا صحيح كلام رسول
الله. إذا قلت لا مستقل ما له وجود ذهني، وجود وجود خارجي، لكن مع ذلك ما وجود فعلا،
المعنى تقول موجود الله عز وجل.
قال هذا طبعا كل الكلام في النقطة الأولى، وبهذه النقطة تثبت المحنك هذا المعنى، وهو أن متعلق العلم والشوق والتكليف والعنوان مو معنى المحنك.